أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا احنا في التطبيق إلى المسألة التاسعة، صحيح؟ آخر الثامنة ما طبقناه. زين، في التطبيق نكمل الثامنة، لكن الآن في الشرح نشرح التاسعة. المسألة التاسعة لا بد طبعا من التذكير بالقواعد التي مرت علينا في السابق في باب أنه القصاص. قلنا هناك بأن الجاني تارة تصدر منه الجناية بالمباشرة، زين، وأخرى بنحو التسبيب، وأخرى بنحو الوقوع أو يكون آلة كما عبرنا في السابق. هنا كنا نقول لو أتلف نفسا أو طرفا أو مالا بالمباشرة يكون ضامن، هذا واضح. وأما في مسألة أنه ما لو أتلف ذلك بالتسبيب، فتارة ننظر، نحن ننظر كحكام نريد أن نحكم، ننظر هل السبب أقوى من المباشر أم المباشر أقوى من السبب، أيهما أقوى، الضمان يكون عليه. وثالثة يكون من باب الوقوع بلا قصد ولا إلى قصد الجناية ولا شيء، كما مثلنا في أمثلة كثيرة في السابق، وخاصة في وقوع شخص على آخر، أو في مثال الدابة التي هي بنفسها مثلا، لأن الدابة لا ضمان عليه. هنا في هذه المسألة لا بد أن نحلل هذه المسألة. المسألة هنا مرتبطة في قضية أنه دابة، وهذه الدابة معها مالكها مثلا، صاحبها موجود معها، بخلاف الدابة في المسألة السابقة لم يكن معها أحد. هنا الجناية إما أن تصدر بالاستقلال وبلا اشتراك، زين، وإما أن تصدر بالاشتراك، هذا طبعا من جهة. وفي المسألة هذه هنا نفرض أن يكون الشخص راكب على الدابة، وأخرى يكون قائد للدابة، وثالثة يكون سائق للدابة. الآن ما الفرق بين القائد والسائق؟ القائد هو الذي يقودها من الأمام، السائق هو الذي يقودها من الخلف. إنزين، ولهذا في الآية القرآنية شنو؟ أنه معها سائق وشهيد، سائق يسوقها مو يقودها، يعني من خلفها، فيكون أنه خلف شخص ماذا؟ ومعه شهيد. فبالتالي الدابة قد يكون شخص يقودها من الأمام، هذا يسمى قائد، زين، فهو مسؤول عن الهيئة الأمامية، الرأس واليدين، مو مسؤول عن الهيئة الخلفية وهي الرجلين. والسائق لا، مسؤول عن الجميع، لأنه خلف الدابة فهو يسوس الدابة ويتولى أمر الدابة. إذن تارة يكون راكب، أخرى يكون قائد، وثالثة يكون سائق يسوقها من خلفها. هنا لو أتلفت الدابة نفسا أو طرفا أو مالا، تارة يكون الإتلاف برأسها، مثل الدابة تنطح مثلا شخص فتقتله مثلا، أو أنها تتلف طرف من أطرافه، زين، كما كان في بحث الأطراف اللي تقدم، أو أنها تتلف مال، هذا برأسها، وأخرى بيديها، وأخرى برجلها. إذن بحسب هذه الشقوق سنفصل هذه المسألة. لو كان الشخص راكب على الدابة، وهو طبعا مالك، الراكب على الدابة مالك لرأس الدابة ويدي الدابة فقط، غير مالك لرجل الدابة، فلو أصابت شخص برأسها ويديها يكون ضامن، يعني هذه الدابة الآن، انزين، بأنه احنا نسميه ايضا رجل، هم يقولون يديها، هي يد في الواقع، انزين، لو هي برجلها الأمامية ضربت شخص او اتلفت مال او برأسها، الراكب عليها اليس هو مالك لزمام امورها ومتولي لأمرها ومسيطر على رأسها ورجلها؟ فيكون ضامن. اذا هذا بالنسبة للراكب. فلو اتلفت نفسا أو طرفا أو مالا يكون الضمان عليه، لأنه نحن قد فرضنا أنه متمكن من حفظ الدابة، مو يجي شخص على فرس وماسك لجام الفرس ويدوس على الناس يقتلهم بعدين يقول الحصان هو اللي قتلهم. لا، أنت ضامن، لأن اللجام بيدك، لابد أن تكون حافظ لما يصدر من هذه الدابة من أنه حركات وسكنة. هذا بالنسبة للراكب. القائد شلون؟ القائد نفس الشيء، لأن القائد مسيطر عليها من الأمام، لا سيطرة له، هو غير متمكن من حفظها من الخلف، لذلك ممكن أن ترفس برجلها الخلفية كما في الفرس أو الحمار فيقتل شخص، فلا نقول له أنت ضامن. إذن الراكب والقائد لو أتلفت الدابة شيئا برأسها أو بيديها نقول أنه بضمان الراكب والقائد، وأما السائق فهو ضامن مطلقا، سواء كانت الجناية برأسها أو بيديها أو برجلها. لماذا؟ لأنه المفروض أنه يقودها من الخلف، يمشي خلف الدابة وليس أمام الدابة. انزين، هذا بالنسبة لي. ثم لو فرضنا أن الراكب قد وقف بالدابة أو القائد قد وقف بالدابة، فالكلام هو الكلام كما سيأتي، يعني أيضا الضمان، الراكب مسيطر على الرأس واليدين، القائد مسيطر على الرأس واليدين، بخلاف السائق فهو ضامن لجميع ما يصدر من الدابة. هنا صورة أخرى، لو فرضنا أنه كان على الدابة ردفين، يعني اثنين شخصين مترادفين يعني راكبين عليه، هنا تارة نفرض أنهما قد اشتركا في تولي أمر الدابة، يعني مع أن يقول إحنا شلون ما أدري أنا زين، لكن ممكن أن نفرض أنهما على عربة مثلا، لكن هو يفرض أنه راكب على الدابة، فبالتالي نفرض أنهما الآن شلون ما أدري شلون، واحد ماسك مثلا بحبل الآخر ماسك بالحبل الآخر زين على الدابة، المهم يعني هناك اشتراك في تولي أمر الدابة. فإذا كانت السيطرة على الدابة من كلا الردفين من كلا الشخصين يكون الضمان على نحو الاشتراك بينهما بالسوية، فالدابة لو أتلفت نفسا أو طرفا أو مالا نأتي إليهما ونقسم عليهما ما أتلفته زين بالسوية بينهم، يعني نضمنهما التلف الحادث بسبب أنه هذه الدابة. وأخرى نفرض لا، أن الذي يسيطر على الدابة شخص واحد، الآخر الآن المصنف أنا ما أدري ليش زين لابد أن أراجع أكثر، هل هو طبعا هي مضمون رواية، لكن المصنف هو يعني اقتصر على الرواية، لكن هي القاعدة تقتضي هكذا، أن المسيطر والمتولي لأمر الدابة والمتمكن من حفظ الدابة هو الذي لو الدابة جنت يكون ضامن، اللي في الخلف لا يكون ضامن، لكن هو جعل اللي في الخلف قال هكذا، قال بأنه كما لو كان صغيرا أو مريضا أو ضعيفا، لا حتى لو كان قويا، شخص يركب على دابة خلف شخص آخر هو لا يقود الدابة، نعم، إلا أن يفرض المصنف أنه مثلا الذي يصعد على الدابة عادة هم لا يضعون اثنين على دابة، وضع الثاني إنما يكون شنو، إما هو صغير أو شخص ضعيف أو شخص مريض يريد أن يذهب به، واضح المعنى، لأنهم ما يركبون اثنين على دابة واحدة، يعني ما يركبون اثنين على فرس واحد إلا إذا كان هناك حاجة لركوب الثاني على ظهر الفرس، فالحاجة تقتضي أن يكون صغير لا يستطيع أن يتولى أمر الدابة، هذا ممكن، أو مريض، أو على العموم هذا مجرد أنه تساؤل أنا كنت أشوفه، لأنه الضمان يكون على متولي أمر الدابة هو الذي عليه الضمان. صورة أخرى أنه شخص كما في زماننا هذا يؤجر سيارة مع السائق ويقعد بالخلف، فلو صاحب السيارة عمل حادث ما له علاقة، المقود ليس بيدي وأنا أجرت السيارة مع السائق. قبل ما كان أكو سيارة وسائق، كان أكو دابة ومالك للدابة، فلو اكترى دابة مع مالكها يعني قال للمالك كم تأخذ توديني لحج بيت الله الحرام وأنت تقود الدابة، أنا بس قاعد على الدابة ما لي أي علاقة في الدابة، لا في السيطرة عليها ولا في حفظها ولا في علفها ولا في شيء. طبعا راح يأخذ زايد باعتبار السيارة أنت تأخذها تسوقها أقل من سيارة مع السائق. فهنا لو اكترى دابة مع مالكها وركب عليها، هني بعد ما يأتي أنه مسألة الراكب عليه الضمان، لا، المسيطر على الدابة من هو؟ المالك. المالك هل كان يقود الدابة أم يسوق الدابة؟ يأتي الكلام السابق، إن كان يقود الدابة يعني من أمامها ماسك اللجام ويمشي فيه، فحينئذ لو جنت برأسها أو يديها فهو ضامن، وأما برجلها فلا ضمان، الراكب لا شيء عليه، زين، لأن دافع يعني مبلغ كبير مثلا. وأما لو كان سائقا يعني هذا قاعد على الجمل مثلا وهذا من الخلف يضرب الجمل بالعصات لكي يمشي، فبالتالي يكون ضامنا لجميع ما يصدر منها سواء كانت الجناية صادرة برأسها أو بيديها أو برجلها. طيب هنا أحيانا الإنسان يقفل عن نفسه فيقول للمالك دعني أتولى القيادة، هذا حدثت معنا في مشهد، أجرنا سيارة كان يسوق، فإجا واحد من المشايخ وقال حق السائق أنت منعس أنا صاحي عطني أنا أسوق عنك، فقلنا له عمي إحنا أجرنا السيارة مع السائق، إذا تعبان خليناهم، قال لا لا ما نتأخر نبي نروح لزيارة الإمام الرضا، زين، فقلت له إحنا ما نقبل، لأن أول شيء ما نعرف أنت شنو مستواك في قيادة السيارة، اثنين ما يعني بالليل كان وظلمة وشتاء، فلا نقبل بأن تكون أنت قائد، لكن لنفرض أنه هذا بعد أن اكترى الدابة مع مالكها بأن يكون المالك هو القائد لها، اجى في فكرة أنه يحب هو أن يقود الدابة، فلو قاد الدابة أو كان راكبا على الدابة فلو أمسك بلجامها وكان هو المسيطر فالضمان عليه، نحفظ هالقواعد واضح. طيب هنا أيضا صورة أخرى أنه مرات مالك الدابة يغمز الدابة بطريقة بالعصات مثلا ضربها في بطنها فنفرت، فلو نفرت وألقت الراكب كان المالك ضامنا للراكب، بخلاف ما لو الدابة بنفسها ألقت الراكب من دون أن إثارة من مالكها ولا شيء، هي بنفسها نفرت، إنزين، وخلنا نفرض أنه رأى الثعبان أمامها فنفرت، نفرت فسقط الراكب فلا ضمان على المالك. الآن فرع جديد، لو اجتمع في تولي أمر الدابة راكب وسائق وقائد، هنا الجناية تكون على منه؟ الجناية تكون على نحو الاشتراك بما به الاشتراك. شنو يعني؟ يعني راكب وقائد وسائق يشتركون في شنو دول الثلاثة؟ في الرأس والرجلين. لو الجناية في الرأس نقول قسموها أثلاث، لو في الرجلين نقول في اليدين نقول قسموها أثلاث، أما لو كانت في الرجلين الراكب والقائد لارتباط لهما بالرجلين، أنت أيها السائق عليك الضمان، هذه بعد واضحة، نطبق هذا المقدار كي نرى أين نصل. زين، وصل الكلام إلى ويجب حفظ البعير المقتلم من هنا. نعم، قال رحمه الله في المسألة الثامنة، هي تتمت المسألة الثامنة، فيما لو فرط في حفظ دابته، قال ويجب حفظ البعير المقتلم يعني الهائج من شهوته مقتلم يعني يريد الأنثى، أي الهائج لشهوة الضراب والكلب العقور وشبههما، يعني طبعا هذا من باب المثال، يجب الحفظ على مالكه، واجب أنه يحفظ البعير ويحفظ الكلب العقور فيضمن ما يجنيه بدونه، يعني بدون الحفظ، إذا علم بحاله هو يعلم بأن هذا البعير مقتلم وهائج ويريد الأنثى، مع ذلك لا يعطيه الأنثى ولا يحفظه، أو أن هذا الكلب كلب عقور ويعلم بحاله وأهمل حفظه، ولو جهل حاله مرة لا ما يدري أو علم ولم يفرط فلا ضمان. إذن المدار على العلم وعدم التفريط. وفي إلحاق الهرة الضارية بهما، بهما الضمير راجع إلى البعير المختلم والكلب العقور، قولان: من استناد التلف إلى تفريطه في حفظهما، في حفظ الهرة، في حفظها عفوا، فهذا هو القول بالضمان. لماذا لم تحفظ الهرة ولم تضع طوق في رقبة هذه الهرة الضارية؟ طبعا الهرة الضارية مو احنا بالكويت نسميه القطو اللي برا، لا مو القطاوة، الهرة الضارية، زين، لان هي كلها من الهرارة من تصل ايه وشق مثلا يكون على هالمستوى هذا اللي يسمونها الهرة الضارية، مو انه قطاوة البيت تربطها بحبل وتمشي فيها، هذا يضحكون عليك. انزين، هذا القول بالضمان. وعدم جريان العادة بربطها، هذا للقول بعدم الضمان، القائل بعدم الضمان يقول من 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 لم نرى أحدا يربط هرة ضارية، زين، فبالتالي هذا. والأجود الأول يعني القول بالضمان، نعم يجوز قتلها ولو دافعها عنه إنسان فأدى الدفع إلى تلفها أو تعيبها فلا ضمان. لنفرض أنه قطة ضارية، زين، وشخص دافعها عن نفسه، خاف على نفسه فدافعها بغت تهجم فقتلها، فلا يضمن، صحيح، لجواز دفعها عن نفسه فلا يتعقبه ضمان. لكن حطوا بالكم مو يجي أنه أنا خائف على نفسي يضربها مثلا بطلقة أو شيء، لابد أن يتدرج في الدفع، تارة الدفع يكون برمي حجر صغير فبالتالي هي تهرب، وأخرى بضربها بعصات خفيفة، زين، فلا بد أن يتدرج في الدفع، لا أن يأتي. هذا كان أحد الأساتذة يقول، يقول على ما أفكر أنا أتدرج في الدفع تكون هذه الهرة قد أخذت مني مأخذا عظيما. على العموم هذه هي عبارة الكتاب لجواز دفعها عن نفسه فلا يتعقبه ضمان، لكن يجب الاقتصار على ما يندفع به، فإن زاد عنه على ما يندفع به، يعني إن زاد عما يندفع به، يعني لو كان يندفع بإلقاء حصات لكنه ضربه مثلا أفرض بعمود من حديد، هنا يكون ضامن، صح ولا لا؟ فبالتالي لابد أن يراعي مراتب الدفع، كيف يدفع هذه الهرة الضارية عن نفسه. وكذا لو جنى عليها لا للدفع، انزين، الآن لا هي، هي لا صوبة كما يقولون، انزين، ولا هي بحالة ولا هي ناظرة إليه، هو ابتداء وقتلها، قلنا نقول لها تضامن، منو قالك لها مالك؟ فبالتالي عليه الضمان. وإذا أذن له قوم في دخول دار فعقره كلبها ضمنوه، كلبها يعني كلب الدار، يعني كلب الدار هم أذنوا له بالدخول، وعندما دخل كلب الدار، قبل كان يخلون كلاب في الدور باعتبار أكو كثير من السراق فيضعون كلب، فعقره الكلب هنا، زين، يكون أهل الدار عليهم الضمان. نقرأ هذه الرواية، هي خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم، فقال: لا ضمان عليهم، فإن دخل بإذنهم ضمنوا. شوف إن دخل بإذنهم ضمنوا، وإن دخل بغير إذن فلا ضمانة. وإن لم يعلموا أن الكلب فيها حين دخوله أو دخل بعده لإطلاق النص والفتوى اللي احنا قريناه، وإن دخل بغير إذن المالك لم يضمن المالك. ولو أذن بعض من في الدار، هذه يعني الآن احنا مثلا عندنا هنا يجي يطق الباب طفل يقول ادخل، غلط، هذا ليس إذن. يصير مرات، صحيح يصير مرات لخبطة عند المؤمنين، دازيل طفل عند الباب صغير، بابا يقول ادخل، لا، هذا إذن من طفل يعتبر كلا إذن. أو الخادمة مثلا، شو الخادمة أنا شو أسوي فيه؟ أنا أريد شخص كبير، يعني شخص يمكن أن يأذن ويكون إذنه إذن شرعي، فبالتالي لو كان الولد كبير في السن يخرج يقول الوالد يقول لك تفضل، أما طفل صغير أبو 4-5 سنين كأنه يلعب، يعني بالتالي هو في إذن. وإن دخلها بغير إذن المالك لم يضمن المالك، ولو أذن بعض من في الدار دون بعض، ولو أذن بعض من في الدار دون بعض، فإن كان ممن يجوز الدخول مع إذنه كصاحب الدار أو وكيل صاحب الدار اختص الضمان به، وإلا فكما لو لم يأذن. أنا أعتمد على قول الخادمة أو على قول الطفل الصغير كأنه لا إذن، فإذا عقره الكلب زين كان الكلب ضامنا له، طبعا مو الكلب ضامنا له لكن من باب المزحة أنه لا ضمان عليه، يعني ليأخذ المال من الكلب لأنه لم يتفقه ويعرف بأن الإذن لابد أن يصدر من بالغ أو لا أقل مميز زين، أو من صاحب الدار أو من وكيل صاحب الدار. التاسعة، يضمن راكب الدابة لم يبقى وقت. إن شاء الله إحنا في الغد نطبق هذا المقدار وننتقل إلى المسائل الأخرى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.